الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، بعد بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد لربه، يأتي بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، وهو معرفة دين الإسلام، أي العلم بما شرعه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه به وتضمنته رسالته من التوحيد. ولا بد أن تكون معرفة العبد لدينه مقرونة بالأدلة من الكتاب والسنة حتى يخرج عن التقليد ويكون اعتقاده بها جازما، وعن علم ومعرفة لا على وجه المتابعة للناس. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. والدين في اللغة الطاعة، وهو جنس من الانقياد والذل، واستعير لما يتدين به الإنسان، لأن من دان بدين خضع لتعاليمه وانقاد لها. وتعليق معرفة دين الإسلام بالأدلة لا يخالف عموم طلب الأدلة في المعارف الثلاث، فهو من ذكر الحكم العام مع بعض أفراده لأمر اقتضاه. فإنه لما كانت معرفة الإسلام أكثرها مسائل، ناسب إعادة ذكر الأدلة معها. قال المصنف رحمه الله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهو أي الإسلام العام الاستسلام لله لا لغيره، فالمستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له متكبر. ويكون الاستسلام بالتوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. ومع استسلام العبد بالتوحيد لله يجب عليه الانقياد والإذعان له، أي لله جل وعلا بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. وهذا الاستسلام والانقياد يتضمن البراءة من الشرك وأهله، البراءة بأن يتبرأ المسلم من أعمال وأقوال الشرك ويعتقد بطلانها، ويتبرأ من أهله معاديا لهم غير متشبه بهم في قول أو فعل. هذه هي حقيقة الإسلام. فبين المصنف هنا رحمه الله تعريف الإسلام بمعناه العام، فقال في تعريفه: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. ولو قال: وهو الإسلام لله بالتوحيد لصح تعريفه، فالإسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقوله بالتوحيد يشمل توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. والمقصود الأخص من هذه الثلاثة هو توحيد الألوهية والعبادة، لأن الخصومة وقعت فيه. وهذا التوحيد متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. فالاستسلام لله بالتوحيد معناه الإذعان والانقياد والخضوع لله بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالإسلام هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله. فالإسلام ينافي الشرك والكبر. قال المصنف رحمه الله: والانقياد له بالطاعة. فلا يكون المرء مسلما إلا بانقياده لله جل وعلا ظاهرا وباطنا. فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فمن أسلم وانقاد بظاهره دون باطنه فهو منافق. والانقياد لله من لوازم الاستسلام لله، وإنما أفرده المصنف بذكر مستقل لأنه أراد أن يحصل في هذا التعريف الإحاطة بالإسلام الظاهري والباطني. قال المصنف رحمه الله: والبراءة من الشرك وأهله. أصل معنى البراء في اللغة التباعد من الشيء ومزايلته ومفارقته، ويدل هذا التعريف على أن الإسلام لا يتحقق بدون البراءة من الشرك وأهله، فلا يحصل تمام الاستسلام لله بالتوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجعل الاستمساك بالعروة الوثقى مرتبة على الأمرين، على الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو بغضه والبراءة منه ومعاداة أهله، وهم أهل الشرك. وقد ورد في بعض نسخ رسالة ثلاثة الأصول عبارة: والخلوص من الشرك بدلا من والبراءة من الشرك وأهله. وهذه العبارة ليست في النسخ المعتمدة، وإنما الموجود في النسخ المعتمدة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولفظ البراءة من الشرك وأهله أدل على المراد من لفظ الخلوص من الشرك، لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك، ليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله. ويؤيده أن هذا اللفظ هو المناسب للاستدلال الذي استدل به الشيخ لاحقا، وهو قوله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فذكر في الآية لفظ البراءة وهو الذي يناسب التعريف. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الدين المشترك لجميع الأنبياء والرسل. فالإسلام العام هو دين الأنبياء جميعا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الذي بعث به جميع الأنبياء وخوطب به جميع الخلق. وعرفه المصنف هنا بقوله: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وحقيقته هو الاستسلام لله بالتوحيد، فالجملتان الآتيتان بعده من الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هما من جملة الاستسلام لله. فإن العبد إذا استسلم لله انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، لكن صرح بهما اعتناء بهما. وأما الإطلاق الثاني فهو خاص وله معنيان أيضا. أولهما ما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشرعة والمنهاج، فإنه يسمى إسلاما. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والمصنف رحمه الله تعالى جمع في تعريفه للإسلام بمعناه العام بين الحقيقة الشرعية للإسلام وأصوله والمعاني اللغوية التي ذكرها اللغويون في تعريفه من الإخلاص والانقياد والسلامة والبراءة. وهو أفضل من عرف الإسلام وأتى بحقيقته وأوضحه وفسره وبين أصوله وقواعده بتعريف جامع مانع. فلا يصح إسلام العبد حتى يوحد الله جل وعلا وينقاد له بالطاعة ويتبرأ من الشرك وأهله. قال المصنف رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهو أي دين الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب، أي منازل ودرجات، بعضها أكمل وأعلى من بعض، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وأهل دين الإسلام لا يخلو حالهم من إحدى هذه المراتب الثلاث، وقد ينتقل المسلم من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أو أدنى منها على قدر طاعته لله. وأول تلك المراتب الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان. ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى ما قبله، فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمنا. ذكر المصنف فيما سبق تعريف دين الإسلام بمعناه العام، وأراد هنا بيان دين الإسلام الخاص، وهو المراد في قوله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، أي معرفة دين الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المتضمن لجميع ما أمر به ونهى عنه ودعا إليه. وهذا الدين له ثلاث مراتب، وهي الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما، أي إتقان عمل الباطن وعمل الظاهر. وحقيقة هذه المرتبة عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان. وهذه المراتب الثلاث يدخل بعضها في بعض، فالإسلام أوسعها دائرة، فهو ينتظم الإيمان والإحسان، وأخص منه الإيمان، وأخص منه الإحسان. والمصنف رحمه الله ذكر المراتب هنا مجملة، ويأتي في كلامه إن شاء الله تفصيلها وبيان أدلتها. ومن أهم مهمات الدين معرفة العبد الواجب عليه في هذه المراتب الثلاث، أي في إسلامه وإيمانه وإحسانه. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول: الأول الاعتقاد، وجماعه علم أصول الإيمان الستة التي ستأتي إن شاء الله، والواجب فيه كونه مطابقا للحق في نفسه. والثاني من الأصول الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد لاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا أو إباحة. والثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه لمرضاة الله تعالى. وجماعه علم أصول المحرمات، وهي الخمس التي اتفق عليها دين الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه وما يتصل بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها، فأركان الإسلام خمسة لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها. وقدم الأهم فالأهم من أركان الإسلام وهو الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة في وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. والركن الثالث إيتاء الزكاة التي افترضها الله على العباد. والركن الرابع صوم شهر رمضان بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ممن يجب عليه الصيام. والركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. المقصود بأركان الإسلام مبانيه ودعائمه العظام التي بني عليها الإسلام، وليس الركن هنا بمعناه الذي يذكره الأصوليون من أنه ما كان داخل الماهية وصحة الشيء متوقفة عليه، وإنما اصطلح العلماء على إطلاق اسم الركن على هذه المسميات الخمس لأنها أعظم واجبات الدين. ولهذا اختلف العلماء في من ترك شيئا من أركان الإسلام سوى الشهادتين، فالحج والصيام وهما من أركان الإسلام لم يتفق العلماء على أن تاركهما ليس بمسلم، واتفقوا على أن من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلا. وهذا يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح حادث، وأن أهل العلم أتوا بالألفاظ للإفهام، وإذا كان كذلك فإننا لا نحكم ألفاظ العلماء واصطلاحاتهم على النصوص، وإنما نحكم النصوص على اصطلاحات أهل العلم، فنفهم الاصطلاحات في ضوء النصوص. والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه محمد بالرسالة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة المفروضة في الأموال، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، فما زاد عن ذلك مما يرجع إلى واحد من هذه الأركان الخمسة فإنه لا يكون داخلا في حقيقة الركن وإن كان واجبا، بل يكون خارجا عنه. وجعلت الشهادتان ركنا واحدا، ولم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركنا، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا ثانيا، لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحا إلا بأمرين: بالإخلاص لله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن الرسول مبلغ عن الله فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، فكأن الثانية تكملة للأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.